الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني في هذا المجلس الأسبوعي المتكرر الذي نلتقي فيه ونتدارس ونتذاكر ويشجع بعضنا بعضا. عنوان هذه الكلمة هي بعض الأحكام المختصة بالرحلات البرية. هذا الموسم موسم التنزه وموسم المخيمات وموسم الخروج إلى البر والاستمتاع بالأمطار وغير ذلك من آيات الله عز وجل، وهذا أمر من المباح. ومن قبل قد ألقيت خطبة وبعض المحاضرات في شيء من الأحكام المختصة بهذه الرحلات البرية، ولا مانع أن نتذكرها في كل موسم حتى نتذكر هذه الأحكام، فيتذكر الناس ويجدد عهده من يعرف هذه الأحكام. الأحكام المتعلقة بالخروج إلى الرحلات البرية وغير ذلك كثيرة جداً. إن أردنا أن نتكلم عن الصلاة مثلا هناك أحكام كثيرة، إن أردنا أن نتكلم عن آداب قضاء الحاجة هناك أحكام كثيرة، إن أردنا أن نتكلم عن الآداب العامة في مراعاة الآخرين والأدب مع الأصدقاء أيضا هناك أحكام كثيرة، ولكن نأخذ من كل بستان زهرة حتى نتدارس في هذه الجلسة. وأقف أو أذكر هذه المسائل على وقفات أو على مسائل. المسألة الأولى أو الوقفة الأولى المتعلقة بالرحلات البرية والخروج إلى الصحاري أو إلى البر، المسألة الأولى وهي اختيار المكان. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الأمر، اختيار المكان، خاصة إذا أراد الناس أو من خرج إلى البر أن ينام في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم، عرستم بلغة العرب يعني إذا نزلتم في آخر الليل، أنتم في طريقكم، أنتم تريدون أن تناموا يعني في آخر الليل، النزول والنوم في آخر الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب والهوام بالليل. فإذا أردت أن تنزل فابتعد عن الطرق، يعني كن بعيدا، كما نسميه الطريق في العامية ماذا نقول عنه؟ ها؟ دباية. لا تكن قريبا منها، لأن هذه الدباية هذه الطرق هي مكان ومرور الدواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مأوى الهوام بالليل. هذه الدواب التي تؤذيك من أفاعي من عقارب هي مأوى، يعني هذا المكان مأوى لهذه الدواب. ولذلك يحرص الإنسان على اختيار المكان المناسب، وفي ذلك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الحديث. فالحرص أولا على اختيار المكان الحسن، ومن ذلك الابتعاد عن الطرق. المسألة الثانية وهو أنك إذا نزلت مكان، الآن وصلت إلى مكان العصر في أول النهار في آخر النهار، لا تنسى أن تذكر ذكر نزول المحل، خاصة مع كما يقال مع بعض الضحك والمباح والكلام مع الأخوة أو مع الأهل، قد ينسى الإنسان هذه السنن، ولكن حاول أن تتذكر وأن تعلم أبنائك وبناتك وأصدقائك وأهلك أن هناك سنن، ومن ذلك ذكر نزول المحل، أي مكان تريد أن تجلس فيه أو أن تدخل فيه فأذكر هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ذكر يسير على اللسان يحفظه الكبير والصغير، إن لم تحفظه سجل. الآن الأجهزة التي معنا كثيرة، ذكر نزول المكان أو المحل، من نزل محلا أو مكانا يظهر مباشرة في الجوال، ولكن لا تنسى، انظر إلى الأثر المترتب على هذا الذكر وأنت تريد أن تجلس وأن ترتاح وأن تتكلم مع أهلك وأن تستمتع بهذه الطبيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الله أكبر. يعني حتى هذه الأذية التي تأتيك من الهوام وغير ذلك تبتعد، خاصة إذا كان الذكر باستحضار نية أنك تعتقد وعلى يقين بأن الله عز وجل سيبعد عنك هذه الشرور وهذه المضار. فأنت إذا ذكرت هذا الذكر عندك يقين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حوادث كثيرة يعني حصلت لبعض السلف وغيرهم في من لم يذكر أذكار الصباح أو المساء، فأصابه ضر أو أذى من شيء من هذه الدواب والهوام. كذلك من الوقفات أو المسائل، وهي المسألة الثالثة، وهو أنك إذا نزلت في مكان لا شك أنك ستقضي وقتا معينا، ومن ذلك أنك تحتاج إلى قضاء الحاجة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. كثير ما نخرج وقد يكون معنا الأهل، أو قل في بعض الأحيان الأهل لا يذهبون لأنهم يستطيعون وكبار، عندنا الصغار، تجد الصغير يذهب يقضي حاجته ولا يتكلم الأب أو الأم: يا ولدي يا بنتي مثلا إذا أردت قضاء الحاجة فابتعد، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمور يسيرة، سيسألك لماذا؟ والله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. إذن مسألة يعني من السنن المطبقة، فعلم أولادك، علم بناتك خاصة في مثل هذه الرحلات إذا أرادوا قضاء الحاجة أن يبتعدوا. لا نريد يعني التفصيل في مسألة داخل البنيان وخارج البنيان، ولكن المسألة هنا في البر خارج البنيان، والمسألة في ذلك واضحة. كذلك من الأمور الابتعاد عن قضاء الحاجة، وتعلم الأولاد، تعلم الأهل، تعلم نفسك، تعلم أصدقائك، البعد عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم أو تحت شجرة مقصودة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. يعني هذه الأمور توجب لعن الناس لك. ما هي الملاعن الثلاثة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: البراز في الموارد، مكان قد يكون عند بئر، عند مكان يعني يجلس فيه الناس، يعني مورد للناس، فتقضي حاجتك في هذا المكان. وكم من إنسان خرج في مكان معين عند يعني كما يقال مورد ماء، بحيرة، وتجد قضاء الحاجة عند هذه البحيرة، حتى بعضهم قد يدوس بقدمه على ذلك فيتأذى، وقد تبدر منه كلمة اللعنة: لعن الله من فعله مع من فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز عنده أو في الموارد، وقارعة الطريق، يعني الطريق هذا يسلكه الناس، ما تجد مكانا تقضي حاجتك إلا في الطريق أو عند الطريق، ابتعد قليلا داخل البر واقضي حاجتك هناك. والأمر الثالث والظل، مكان يستظل به الناس تحت شجرة وأنت تقضي حاجتك في هذا المكان، ابتعد عن أي مكان يحتاجه الناس. أي مكان تظن أن الناس سيجلسون فيه، سيتحدثون عنده، يحتاجونه، فابتعد عن قضاء الحاجة في هذا المكان. كذلك من الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة حقيقة يا أخوان، هذا يقع فيه كثير من الصغار، وليتنبه الصغار وراء بالبر، في بعض الأحيان الصغار يريدون أن يقضوا الحاجة وخاصة البول، يذهب إلى جحر ويقضي حاجته، يبول في الجحر. ولا إيش رأيكم يا عيال؟ مرات هذا أمر ديروا بالكم منه، البول وين؟ في الجحور. وهذه مسألة يا أخوان يعني على كراهتها المذاهب الأربعة، وقد ذكر الاتفاق على كراهة البول في الجحور، وقد ذكر يعني الفقهاء بعلة هذا الأمر يعني كراهية البول في الجحور بأنها مساكن الجن، قد تكون هذه الجحور مساكن الجن فتؤذيك الجن، أو يكون فيها هوام ودواب قد تخرج عليك وأنت تبول فيها. وقد ورد في السير في قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه بال في جحر فمات من وقته، وسمع مناد ينادي: نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة، أو سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. يعني هذا في السير والقصة مشهورة، بال في الجحر ومات من لحظته، فسمع منادي ينادي: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. فأيضا نعلم الأبناء، نعلم غيرهم أن يجتنبوا هذه الجحور وهذه الشقوق التي تكون في البراري. كذلك من المسائل التي ننبه عليها، وتعرفون الوقت وقت برد، قد يكون الآن في هذه الأيام الوقت فيه دفء، ولكن قد يأتي بعد شهر البرد شديد جدا، ونأتي على إسباغ الوضوء. وقد لا يتنبه الإنسان أو المسلم إذا أراد أن يتوضأ فيغسل جزءا من أعضائه ويترك جزءا منه، وبذلك لا يصح الوضوء. فإسباغ الوضوء وإتمامه لا بد على المسلم أن يحرص عليه، هذا دين. قد لا تصح الصلاة إلا أو لا تصح الصلاة إلا بإتمام الوضوء، وليعلم أنه لا بد أن لا ينتقل إلى التيمم إلا بعد تعذر الماء أو تعذر تسخين الماء، بعضهم مباشرة إذا كان الجو باردا انتقل ماذا؟ إلى التيمم مباشرة، ويستطيع أن يسخن الماء ولا يوجد أي نوع من أنواع المشقة، فيترك الوضوء بالماء الدافئ الذي يستطيع أن يسخن الماء، ينتقل مباشرة بعد ذلك إلى التيمم، وهذا أمر لا يجوز. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إسباغ الوضوء على المكاره: نعم برد شديد وأن تريد أن تتوضأ، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ انظر إلى الفضل العظيم، يحط الله عز وجل الخطايا، الخطايا التي عليك تنحط، ويرفعك الله عز وجل كذلك درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، هذه المكاره. نعم تريد أن تتوضأ والجو بارد والماء، وتخرج خارج الخيمة أو كذا، خاصة وقت الفجر، هذا فيه حط للخطايا ورفع لي الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذه بشرى لأهل المساجد الذين يحرصون أن يصلوا صلاتهم في بيوت الله عز وجل، بخلاف الذين يصلون كالنساء في بيوتهم وهم أقوياء أصحاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا يصلي صلاته وقد يجلس في المسجد ينتظر ماذا؟ الصلاة التي بعدها، أو يأتي مبكرا وهو ينتظر الصلاة. انظروا إلى الأجور العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة أو المسألة التي تلي ذلك: نحرص حقيقة على أداء الصلوات في أوقاتها. بعضهم قد يتساهل، يجمع الظهر مع العصر وهو يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها، أو يجمع المغرب مع العشاء أو غير ذلك، أو ينام الفجر ما يصح إلا بعد أن طلعت الشمس وهو متعمد، وهذا أمر لا يجوز. فيحرص الإنسان وأن كذلك يتحرى القبلة، مثل هذه البرامج بعضهم يعني ما يتحرى، يقول كأنها هنا إلى لا، تأكد بما أنك قريب من البلدة وتوجد هذه البرامج التي تستطيع أن تستدل بها على القبلة، فتأكد قبل أن يحصل ذلك. كذلك الحرص على الأذان والإقامة، كثير من الناس إذا أرادوا أن يصلوا خاصة خارج المسجد يحرصون على الإقامة فقط. نحن لا نقول صحة الصلاة وعدم الصحة، نريد الأجر الأعظم. فإذا كنت تصلي خارج المسجد في بر في جاخور، في أي مكان آخر، احرص على الأذان وعلى الإقامة. الكثير أو العموم يحرص على الإقامة، هذا شيء طيب، ولكن لماذا لا نحرص كذلك على الأذان لزيادة الأجر؟ نحن لا نقول من باب الوجوب إذا أذن، يعني مثلا نسمع الأذان الآن، نعم سقطه فرض الكفاية، ولكن لماذا لا نحرص على الأجور الأكثر؟ وخاصة أن الأذان لا يكلفون شيء، والمؤذنون هم أطول أعناقا يوم القيامة، أجور كثيرة يا أخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حتى لو كنت وحدك، بعضهم يظن مثلا الأذان والإقامة متعلقة بالجماعة، لا، حتى لو كنت وحدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، أرض قي يعني فلات، صحراء، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أيضا الجمع، ذكره إذا كان رجلا واحدا، حتى لو كنت وحدك، يعني تخيل أنت لوحدك الآن في بر وتقول الله أكبر الله أكبر، تؤذن، ماذا سيحصل لك من الأجور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، في فلاة، في صحراء، في بر، قال: فحانت الصلاة فليتوضأ. الوضوء معروف شرط من شروط الصلاة. قال: وإن لم يجد ماء فليتيمم، مسألة الانتقال من الوضوء إلى التيمم ولها شروطها. قال: فإن أقام، أقام الصلاة، قال: صلى معه ملكاه. ملكان، القرينان، صلوا معه ملكاه. هذا فقط في الإقامة. احنا قلنا الصلاة صحيحة الآن، ولكن انظر لو أذنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. يعني إيش هذا الأجر؟ صلى من جنود الله ما لا يرى طرفه، يعني جنود الله سبحانه وتعالى من الملائكة وعلى العموم جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفه، أليس بخير عظيم وفيه الأجر من رب العالمين؟ فليحرص الإنسان حتى لو كان وحده، كان في سيارة مثلاً وأراد أن ينزل ويصلي على مكان في درب يريد أن يكمل بعد ذلك، احرص، الأذان لا يأخذ منك دقيقة، ثم بعد ذلك تقيم، ثم بعد ذلك تصلي، وانظر إلى هذا الأجر العظيم. المسألة التي تلي ذلك، وهذه قد لا تحصل في مساجدنا، قد تحصل في البر، وهو مشروعية الصلاة بالنعال. هذه في المساجد ومع الفرش والسجاد، أو في البيوت مع الفرش وغير ذلك، قد لا يستطاع أو يتعذر بسبب الطين، بسبب التراب، بسبب الأذى، لا تستطيع أن تدخل وتصلي بالنعال. في البر قد يتيسر لك هذه السنة أن تطبقها، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. إذن من السنن التي قد يتعذر فعلها في المدينة وقد يستطاع في البر، وهي الصلاة في النعال. كذلك من، طبعا يتأكد أن ليس بها نجاسة حتى لا يستدرك، طيب لو فيها نجاسة إلى، هذه أمور من شروط الصلاة لا يحتاج أن نذكرها، ولكن نذكر السنة على شكل أو بشكل العموم. كذلك من المسائل المتعلقة حتى لا أطيل عليكم، أن نحرص على عدم التلثم. كثير من الناس قد يكون لابس شماغة أو إلى آخره بسبب البرد أو بسبب أنه في يعني طلعة وكشتة وغير ذلك، تلاقي متلثم، فيحرص الإنسان على عدم التلثم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة، وقد جاء ذلك مرفوع وجاء موقوفا عن بعض الصحابة، هذا إن لم يوجد هناك عذر أو حاجة. يعني تقول الآن المسألة كورونا في المساجد، هذه توجد حاجة وتزال الكراهية، طبعا الحكم على الكراهية بأدنى حاجة، إذا وجدت حاجة من برد شديد وغير ذلك فهنا لا بأس بذلك، ولكن لو لم يوجد أي نوع من أنواع الحاجة فأحرص كل الحرص ألا تتلثم في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. الوقفة التي تلي ذلك، المسألة التي تلي ذلك، يحسن بالمصلي الذي يصلي في الفلوات في الصحاري وهو خارج أن يعني يصلي على الأرض مباشرة إن استطاع، يعني أن يباشر الأرض من غير أي حائل، ولو في بعض الأحيان، يعني لا نقول كل أحيانك، ولكن يحسن لماذا؟ سيأتي الكلام على ذلك. مباشرتك للأرض فيه نوع ذل لله عز وجل. في بعض الأحيان تحتاج النفس أن يعني أن ترغم على الذل. ليس فقط كل أداء أمورنا تكون بشيء من العنجهية كما يقال، بعض الأمور يا أخوان تحتاج إلى كسرة النفس. فما في بأس لو الإنسان مرة من المرات ماذا؟ صلى على الأرض مباشرة، يمشي يعني من غير نعال حافيا، وقد جاء ذلك في السنة، وليس هذا موطن الكلام على ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا يعني مسجدا ماذا؟ أنك تسجد عليها مباشرة، وإن كان الدليل ليس صريحا. يشهد لهذا المعنى اللي هو نباشر الأرض مباشرة، قلنا ليس دائما، أحيانا فيه نوع ذل لله عز وجل. يشهد لهذا المعنى كما ذكر جمع من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. هذا معنى، يعني باشر الأرض في صلاتك ولو بعض الأحيان، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قيل في معنى هذا الحديث، يعني بعض الشراح ذكروا يعني معنى هذا الحديث، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب لا وجوب، يعني ليس واجبا إنما هو أمر مستحب. وقد لا تتيسر لك هذه السنة وتطبيق هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذه الرحلات البرية. لكن بالمسجد هناك حائل لا شك، مثل السجادة وغير ذلك والفرش الموجود في المساجد. وهذا الحديث كما ذكرنا قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بكم برة، قالوا في معنى فإنها بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها. يعني هذا كله كلام أهل العلم في شرح هذا الحديث، يعني أنه منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت كفاتكم، يعني بعد ذلك سندفن في هذه الأرض. كذلك فيما يتعلق في مسألة السجود على الأرض مباشرة، إذا صلى الإنسان على الأرض مباشرة فينبغي عليه ألا يعبث بمس الحصى. بعضهم من يصلي مسح قبل لا يسجد مسح، يعني كل صلاته مسح في مسح، وسوى كذا وسوى كذا إلى آخره. فينبغي أن يعني يقلل من حركاته في مسح الأرض وغير ذلك، ولا يعني يستحب في حقه ألا يسوي الأرض إلا مرة واحدة. سيأتي الحديث على ذلك، يعني لما وهذا كثير يحصل، تصلي ماذا تفعل؟ تسوي الأرض، تبعد الحصى الصغير عن الجبهة. يستحب لك ألا تسوي الأرض إلا مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وهذا الحديث متفق عليه، يعني إن كنت فاعلا فواحدة يكفي، ليس كل مرة، إلى مرة واحدة تبعد هذا الحصى الذي يؤذيك مرة واحدة. والحديث متفق عليه. المسألة التي تلي ذلك، إذا أويت للمبيت فاحرص على نفض فراشك. تعرفون الأمور تدخل الدواب ويدخل بعض الحشرات وغير ذلك، وهذه أداب نبوية سيأتي ذكر الحديث. فاحرص على نفض الفراش قبل أن تنام، أن تنام عليه، فإنك لا تدري ما هي الدواب التي دخلت في هذا الفراش، وضعته في السيارة، وضعته في الأرض، قد يدخل فيه شيء من هذه الدواب والهوام المؤذية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني يأخذ دشداشته أو إزاره ينفض به ماذا؟ هذا الفراش. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني ما يدري ما الذي دخل في هذا في هذا الفراش، وإن كان لفظ الحديث عاماً سواء كان في البيوت أو خارج البيوت، ولكن يتأكد خارج البيوت لأن الهوام كثيرة والدواب الصغيرة كثيرة تدخل في الفراش. المسألة لعلها يعني قبل الأخيرة، وأختصر يعني المسائل اختصاراً، احذر النار. تعرفون في مثل هذه الجلسات وفي البر وغيرها يولع النار ويستأنس بهذه النار ويطبخ على هذه النار، فالحذر الحذر، لا يتساهل الإنسان في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. انظروا إلى سماحة الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، يعني الشريعة لم تترك شيئا حتى في النوم، أطفئوا النار. قد يقتل الإنسان بسبب هذه الأدخنة التي تخرج، قد تأتي الفأرة وتأخذ شيئا من النار أو قطعة قماش من النار ثم تمشي في مكان آخر ويحرق البيت كله، الخيمة كلها تحرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن يبيت. فكذلك سواء كانت في البيوت أو خارج البيوت، وتتأكد لأن النار غالبا تشعل ويستأنس بها خارج البيوت في الخيام وغير ذلك، فليتأكد الإنسان من ذلك. المسألة الأخيرة والوقفة الأخيرة: الحرص على عدم إزعاج الآخرين. إن وجدت عوائل، إن وجدت غير العوائل من الشباب، احرص كل الحرص على عدم إيذاء الآخرين إذا خرجت في مثل هذه الرحلات البرية. تذكرون حنا في مثل هذا المجلس تأذينا من بعض الناس، يعني يعلون من صوت الموسيقى أو غيرها أو كذا، فأنت أي شيء يؤذي الآخرين فكن ممن يبتعد عن هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فابتعد على أن تكون ممن دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب عليك لعنة الناس. وبهذا أكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك.